بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وسلم تسليما كثيرا.
الدرس الثاني.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، وذكر تحت هذا الباب رحمه الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. معنى هذا الحديث أن يلتصق الرجل بزوجته بعد اغتساله ليستدفئ بها، فإنه يكون قد ترطب جسده وتكون امرأته لم تغتسل بعد، فكان جسدها دافئا، فيكون من الرجل أن يستدفئ بامرأته ويلتصق بها بعد غسله. وأراد المصنف رحمه الله عز وجل، ولعل ذلك من الأمور التي قصدها المصنف رحمه الله بإراد هذا الحديث في باب الجنابة، أن يبين أن الجنابة لا توجب وصف المرأة بكونها نجسة، لكي يبين أن الجنابة لا توجب وصف المرأة بكونها نجسة، فيكون على هذا الحديث موافق لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من جهة قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: إن المؤمن لا ينجس. فكأن الحافظ الترمذي رحمه الله أراد بإيراد هذا الحديث في أبواب الجنابة أن يبين أن التصاق الرجل بزوجته بعد اغتساله لا يوجب عليه شيء، لأن المرأة حتى وإن كانت جنبا لا تكون نجسة، فيكون هذا الحديث كما ذكرنا موافق لحديث إنما المؤمن أو إنما المسلم في الرواية الأخرى لا ينجس. كذلك هذا الحديث فيه فائدة، وهي جواز مخالطة الجنب وجواز مماسة أن يكون الإنسان يلاصق الجنب، ويدل على ذلك من أن الرجل يلتصق بامرأته ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا دليل على الجواز. وهذا الاستدفاء إنما هو جائز، ولا يقال إن الاستدفاء سنة، وإنما كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد: لا يقال إن ذلك سنة، بل ذلك جائز، خاصة إذا علمنا أن الحديث الوارد في هذا الباب حديث ضعيف، أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد روى حديث عائشة الترمذي في جامعه كما هو معنا هنا، ورواه كذلك ابن ماجه رحمه الله في سننه، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك. وقال الحاكم عن هذا الحديث على شرط مسلم، وافقه الذهبي على ذلك، ولكن هذا الذي ذكره الحاكم وكذلك قال الترمذي هنا عن هذا الحديث ليس بإسناده بأس، فإنه كما يقول شيخنا الشيخ العباد على كلام الترمذي ليس بإسناده بأس، قال بل في إسناده بأس. لذلك ابن سيد الناس رحمه الله عز وجل في النفح الشذي قال وعلق على كلام الحاكم أنه على شرط مسلم، قال: هذا غريب جدا، قال: هذا غريب جدا. وقال البيهقي رحمه الله بعد أن أخرجه في السنن الكبير، وقال بعض أشياخنا وهذه فائدة أن التسمية الصحيحة للسنن الكبرى إنما السنن الكبير، ويحتاج طالب العلم أن يحقق هذه المسألة، فإني قد وجدت كثيرا من أهل العلم المتقدمين يطلقون على السنن الكبرى للبيهقي بالسنن الكبير، ومنهم ابن سيد الناس، وكذلك منهم الذهبي رحمهم الله أجمعين. قال البيهقي رحمه الله بعد أن أخرجه في السنن الكبير، قال رحمه الله: تفرد به حريث ابن أبي مطر، وفيه نظر. كذلك تعقب الحاكم مغلطاي في شرحه على ابن ماجه، وقال عن حريث: لم يخرج له مسلم في كتابه شيئا. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله في العارضة عن حديث عائشة: هذا حديث لم يصح ولم يستقم فلا يثبت به شيء، هذا حديث لم يصح ولم يستقم فلا يثبت به شيء. وعلة هذا الحديث هو هذا الرجل الضعيف الذي هو حريث ابن أبي مطر. قال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله عز وجل في تعليقه على جامع الترمذي عن حريث بن أبي مطر، قال: وكنيته أبو عمرو، وهو الفزاري، وهو كوفي، وقد ضعفه أكثر العلماء. فقال البخاري فيه نظر، فقال مرة ليس بالقوي عندهم، يعني عند أهل الحديث. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد ضعفه كما ذكر الشيخ أحمد شاكر أكثر أهل العلم، ومنهم النسائي، فإن النسائي رحمه الله عز وجل قد قال عنه متروك. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقول أبي عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس بإسناده بأس، فكما قلنا أن شيخنا الشيخ العباد قال بل فيه بأس. وعبارة أبي عيسى الترمذي رحمه الله هنا هذا حديث ليس بإسناده بأس، قد يقول قائل لما عدل أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن التصريح بالتحسين، لما عدل الترمذي رحمه الله عز وجل عن التصريح بالتحسين، لما قال رحمه الله هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولم يقل على عادته هذا حديث حسن. قال ابن سيد الناس لما عدل الترمذي رحمه الله عن التصريح بالحسن فظاهره عنده أنه لم يرتقي إلى درجة التحسين، فظاهره عنده أنه لم يرتقي إلى درجة التحسين، وكذلك لم ينزل إلى الضعف الذي هو شديد، فأطلق هذه العبارة رحمه الله عز وجل هذا حديث ليس بإسناده بأس. حتى وإن قلنا أن الحديث ضعيف فإنه قد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على معنى حديث عائشة، فإنه قد جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن لم يصح عن عمر، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة أيضا حيث قال إني لأغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة، إني لأغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة، يعني أستدفئ بها. وهذا قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أيضا أنه قال عن الاستدفاء بالمرأة قال ذاك عيش قريش في الشتاء، قال ذلك عيش قريش في الشتاء. كذلك قد جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن الاستدفاء بالمرأة قال لا بأس بذلك. وجاء أيضا عن جملة من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم قد رأوا أنه لا بأس للرجل أن يستدفئ بامرأته بعد غسله من الجنابة، ولكن كما قلنا إن ذلك ليس بسنة، وإنما ذلك من قبيل الجواز. وانظر الآثار الواردة في هذا الباب عند ابن أبي شيبة مسندة في المصنف، كذلك ذكر جملة منها ابن سيد الناس رحمه الله عز وجل في النفح الشديد. كذلك يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحائض والجنب، يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحائض والجنب، فإن المرأة بعد الجماع مظنة أن تعرق، ومع ذلك لم يتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أن يلتصقوا بالنساء بعد أن يغتسلوا قال أهل العلم رحمهم الله، فدل من ذلك على طهارة عرق الحائض والنفساء وعرق الحائض والجنب. والبيهقي رحمه الله عز وجل في السنن الكبير بوب على ذلك وجعل حديث عائشة تحت هذا الباب، باب طهارة عرق الحائض والجنب. كذلك يؤخذ من هذا الحديث إن صح ومن الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حسن العشرة بين المرأة وزوجها، حسن العشرة بين المرأة وزوجها، وهذا فيه الألفة وفيه إدخال السرور على الزوجة، وأن هذا الأمر ليس مما هو يستحى منه وليس هو من خلاف المروءة، بل هو من محاسن العشرة ومن حسن العشرة من الزوج لزوجته. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه هذه الفوائد التي قد ذكرناها لكم. وكما قال الترمذي رحمه الله عز وجل، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وذكرنا منهم عبد الله بن عمر، ذكرنا منهم كذلك أبا هريرة، وذكرنا ابن عباس وغير واحد من التابعين رحمهم الله عز وجل ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. قال وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح أنه لا بأس بذلك. وإن كان بعض أهل العلم الذين قالوا بانتقاض الطهارة قالوا إذا فعل ذلك فعليه البأس وعليه أن يعيد الوضوء، ولكن الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله أن لمس المرأة سواء كان بحائل أو بغير حائل، أو سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أنه لا ينقض الوضوء. ومعلوم أن الاغتسال الكامل أن فيه الوضوء، وكذلك الاغتسال المجزي فيه رفع الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر. فلو استدفأ الرجل بامرأته بعد اغتساله سواء كان قد توضأ ولو اغتسل اغتسالا كاملا أو مجزئا، فإنه لا نطالبه بأن يتوضأ بعد ذلك إذا أراد أن يصلي، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن لمس أو أن لمس المرأة أنه ليس بناقض للوضوء، وهذا هو المفتى به، وهو ترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وترجيح كذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه. ويدل على ذلك كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ومعلوم أن القبلة في الغالب تكون بشهوة، معلوم أن القبلة خاصة إذا كانت القبلة للزوجة، فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد ذكروا القبل وأن منها ما يكون بشهوة كما يكون من الرجل لزوجته، ومنه ما يكون عن شفقة كما يكون من الوالد مع بنته أو مع ولده، ومنه ما يكون القبل احتراما كأن يكون من الولد للوالد وتقدير أو للعالم من تلميذه. فالغالب في القبل للزوجة والتقبيل للزوجة أنها مظنة الشهوة، لذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا ولا فرق في ذلك في لمس المرأة بين شهوة وبين حائل وبين غير حائل وبين غير شهوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم.
إسناد الحديث قال حدثنا
هناد
من؟
قال حدثنا هناد.
حدثنا هناد بن السري هو أبو السري، وهو ثقة قد روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك روى له مسلم وأصحاب السنة أربعة. قال عن
قال حدثنا وكيع.
عن وكيع وهو ابن الجراح وثقة روى له الجماعة. ثم قال
عن حريث
وحريث بن أبي مطر، وقد جاء في نسخة للترمذي حريث ابن أبي بكر، قد جاء في نسخة للترمذي حريث ابن أبي بكر، وقد قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وهو خطأ. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وهو خطأ، إذ هو حريث ابن أبي مطر، وأبوه أبو مطر اسمه عمرو، وأبوه أبو مطر اسمه عمرو. وقد علمنا أن كنيته أنه يكنى بأبي عمرو، وهذا فن من فنون علوم الحديث، من وافقت كنيته اسم أبيه، فهنا يكنى بأبي عمرو، وأبوه اسمه ماذا؟ اسمه عمرو، فهذا فن من فنون الحديث، من وافقت كنيته اسم أبيه. وذكرنا أن من السنن أن يسمي الولد باسم أبيه، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما ولد له إبراهيم، قال: إنه قد ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. إنه قد ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.
عن الشعبي
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة روى له الجماعة.
عن مسروق
بن الأجدع، وهو ثقة روى له الجماعة.
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقلنا إن هذا الحديث ضعيف، وذلك لحريث ابن أبي مطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديث: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو عمران بن حسين رضي الله عنهم قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يسمه. قال: وهذا حديث حسن صحيح.
نسخة اللي عندك شيخ الشاكر.
نعم.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، أي أن الجنب مثل غير الجنب أنه يتيمم، أن الجنب مثل غير الجنب أنه يتيمم إذا لم يجد ماء، أو كان الماء موجودا وخشي على نفسه الضرر، أو كان الماء موجودا وخشي على نفسه الضرر، أو كان الماء موجودا وكان مريضا طريح الفراش وليس عنده أحد يقوم بوضوئه، فإن له كذلك أن يتيمم. فالجنب وغير الجنب سواء في هذا الباب. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. فهنا قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. قيل في الصعيد هو التراب، وقيل هو كل ما على وجه الأرض، هو كل ما على وجه الأرض. واتفق الفقهاء رحمهم الله عز وجل على جواز التيمم بالصعيد الطهور، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك ما صح في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. ولكن وقع الخلاف عند أهل العلم في المراد بالصعيد، وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في المراد بالصعيد. فمن أهل العلم من قال: إن الصعيد هو التراب الذي له غبار، قالوا: ولا يجوز غيره. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل، وهو قول أحمد في رواية، وهي المذهب، وهو قول أبي يوسف، وهو قول أبي يوسف بالحنفية، وقول إسحاق، وقول داود ابن علي الظاهري، وهو قول أبي ثور، وقول عبد الله بن المبارك، وهو قول ابن المنذر. القول الثاني قال: الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، يعني من جنسها مطلقا، سواء كان ترابا أو رملا أو حصى أو جبلا أو نحو ذلك، ما دام طاهرا. وهذا هو قول أبي حنيفة وقول محمد بن الحسن الذي هو صاحب أبي حنيفة، وهو قول مالك والأوزاعي، وهو قول الثوري رحمه الله، وقول حماد، وهو رواية عن أحمد رحمهم الله جميعا. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الحديث: إن الصعيد الطيب. كذلك ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه: أيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهورة، فعنده طهوره. ولم يفرق هنا بين تراب ورمل، وإنما عمم في جميع الأرض. وأما ما جاء في رواية: جعلت لي الأرض، في رواية: جعلت تربتها، فالجواب عن هذه الرواية من وجهين: الوجه الأول أن هذا إعمال لمفهوم اللقب، ومعلوم أن مفهوم اللقب ضعيف فلا يحتج به. وجه الثاني في قوله: وتربتها، في قوله صلوات ربي وسلامه وجعلت لي تربتها، أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام، ومعلوم أن القاعدة إذا ذكر بعض أفراد العام فإنه لا يخصص العام، فإنه لا يخصص العام. كذلك من الأدلة على أن هذا الأمر عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يتحرى التراب، فإنه كما ذكر شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله أنه كان يسافر في غزواته، وكان يحصل له أنه يحتاج إلى التيمم، كما حصل في كثير من حالاته ولم يكن يتحرى التراب، فإنه حتى وإن كان هناك رمل فإنه كان يتيمم صلوات ربي وسلامه عليه، بل إنه تيمم على جدار كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فدل من ذلك على أن هذا وتربتها ليس هو بقيد وليس هو بتخصيص لعموم الأحاديث، وأن كل ما كان صعيدا طاهرا فإنه يصح أن يتوضأ أن يتيمم به، في قوله إن الصعيد الطيب طهور، الطيب بخلاف النجس، فإن النجس لا يكون ولا يتيمم به الإنسان كذلك هل يصح التيمم على جدار؟ الجواب في ذلك على التفصيل، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، إن كان الجدار من الصعيد الطيب كأن يكون حجرا أو مدرا يعني لبن، فيصح أن يتيمم عليه، أما إن كان مصبوغا بالأصباغ مثل البوية أو كان مكسوا بالأخشاب فهنا كذلك على التفصيل، إن كان على هذا الجدار غبار المكسو بالأخشاب أو المصبوغ بالبوية، إن كان عليه غبار فإنه يصح أن يتوضأ يتيمم عليه، وأما إذا كان ليس عليه غبار فإنه لا يصح أن يتيمم على هذا الجدار. هذا الحديث ما علاقته بباب الجنابة؟ مع أن حق هذا الحديث أن يكون في باب التيمم. الجواب بجوابين: الجواب الأول ما جاء في قصة الحديث وهي الثابتة عند أبي داود في سننه وعند غيره أيضا، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كانت تصيبني الجنابة فأمكث 5 و6 يعني الأيام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصعيد الطيب الحديث، فاستنبط الترمذي رحمه الله ذلك من قصة الحديث، ففي بعض ألفاظه هذه القصة وهي تدل على الترجمة وأن هذا الأمر له تعلق بالترجمة. الجواب الثاني: الترمذي رحمه الله عز وجل أورد هذا الحديث في باب الجنابة، مع أنه كما ذكرنا من حقه أن يورد في باب التيمم، وذلك لتعلقه بمسألة دقيقة مهمة خفية، ألا وهي: لو كان المسلم ليس عنده ماء فهل له أن يجامع أهله أم لا؟ لذلك أورد هذا الباب في باب الجنابة لكي يدلل لك أنه له أن يجامع أهله، فإذا جامع ولم يكن عنده ماء فإنه يتيمم، وليس عدم وجود الماء مانع من أن يجامع أهله. وهذه نكتة لطيفة ودقيقة في إيراد الترمذي في إيراد أبي عيسى الترمذي رحمه الله لهذا الحديث في باب الجنابة. لذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا، لو أن إنسانا يعلم أنه لا ماء فهل يصح له أن يجامع أهله؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله على أربعة أقوال. القول الأول قالوا جائز بلا كراهة، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، وهو قول أحمد في رواية، وهو قول إسحاق وقتادة الأوزاعي والثوري، وهو قول ابن المنذر وقول ابن حزم. القول الثاني قالوا إن ذلك لا يجوز، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر والزهري، وقال مالك رحمه الله لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. قال مالك رحمه الله لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. القول الثالث هو قول بالتفصيل، قالوا إن كان بينه وبين الماء ثلاثة أميال فإنه لم يصبها، أي لم يجامعها، وإن كان أكثر جاز له ذلك. وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله عز وجل. والقول الثالث أو القول الرابع هو رواية عن أحمد قال هو جائز مع الكراهة، قال هو جائز مع الكراهة. والصحيح هو القول الأول، ويدل على ذلك حديث أبي ذر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كما في مجموع الفتاوى دل حديث أبي ذر وغيره أن للرجل أن يجامع أهله ولو لم يجد الماء ولا يكره له ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل دل حديث أبي ذر وغيره أن للرجل أن يجامع أهله ولو لم يجد الماء ولا يكره له ذلك. كذلك هذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لم يرى في ذلك بأس أن الرجل يجامع أهله وإن لم يكن عنده ماء. كذلك قد جاء عند أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ جاء رجل إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال نعم. وهذا الحديث نص في المسألة لو صح، هذا الحديث نص في المسألة لو صح، ولكن فيه الحجاج بن أرطات وهو معلوم أنه ضعيف وتكلم فيه فلا يصح هذا الحديث. فالمعول على حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك على ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتيمم مشروع للحدث الأكبر والأصغر، كذلك هذا جواب ثالث أنه قد يفهم أن التيمم فقط لرفع الحدث الأصغر، ولكن لعل الترمذي رحمه الله أورده هنا أيضا لكي يبين لك أنه أيضا يصح لك أن تتيمم لرفع الحدث الأكبر، أنه يصح لك أن تتيمم لرفع الحدث الأكبر. لذلك الترمذي رحمه الله عز وجل قال في ختم هذا الباب قال وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. فكأن الترمذي رحمه الله أيضا أراد أن يبين لك أن رفع الحدث الأكبر يكون بالتيمم أيضا، كما أنه يكون رفع الحدث الأصغر بالتيمم. فهذه ثلاثة أجوبة على إيراد الترمذي رحمه الله عز وجل لحديث أبي ذر في باب الجنابة. هذه ثلاثة أجوبة لإيراد أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في باب الجنابة. والحدث الأكبر يرفع بالتيمم إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عن الماء لمرض أو لأمر آخر. ولذلك الترمذي رحمه الله قال وهو قول عامة الفقهاء. قال النووي رحمه الله عز وجل أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، على جوازه للجنب والحائض والنفساء. كان هناك خلاف قديم قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه منع الجنب من أن يتيمم، كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه منع الجنب أن يتيمم، ولكن كما قال الشوكاني رحمه الله عز وجل أنه قيل أن عمر وعبد الله بن عباس أو أن عبد الله بن مسعود قد رجع عن ذلك. فالحق في هذه المسألة هو أن الجنب له أن يتيمم، وهذا يدل عليه أيضا ما جاء في الآية، هذا أيضا يدل عليه ما جاء في الآية. قال الترمذي رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، هو ثقة وهو من مشائخ أصحاب الكتب الستة، وهو روى له أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان الدمشقي، وهنا الترمذي رحمه الله له شيخان محمد بن بشار ومحمود بن غيلان، وهو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، أبو أحمد الزبيري الكوفي هو ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. أبو أحمد الزبيري ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، وهنا يروي عن الثوري رحمه الله عز وجل، ولكن هذا الحديث قد صح من طرق أخرى. كذلك قال حدثنا سفيان هو الثوري، هو ثقة قد روى له الجماعة عن خالد الحذاء، هو خالد بن مهران الحذاء هو ثقة روى له الجماعة. وقال وذكر ابن سعد في الطبقات عن سبب تسمية الحذاء بهذا اللقب، ليس لكونه أنه كان يصنع الأحذية كما هو المتبادر إلى الذهن، ليس لكونه كان يصنع الأحذية كما هو المتبادر إلى الذهن، ولكن كما ذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء، كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء. كذلك قيل أنه كان إذا جاء الحذائين قال له قال أو جاء الحذاء قال له احذو لي، أي قس لي على هذا المقاس. فقيل في سبب تلقيبه بالحذاء أنه كان يجالس الحذائين فسمي بالحذاء، وقيل أنه كان إذا جاء الحذاء قال له احذو لي. وهذا اللقب على غير المتبادر إلى الذهن، مثل من لقب من الثقات بالضال لأنه قد ظل طريق مكة، لأنه قد ظل طريق مكة وهو من رجال الصحيح، فإنه لقب بالضال لأنه قد ظل طريق مكة وليس المقصود بالضال هنا من الضلالة، وإنما لأنه قد ضل طريق مكة، فهذا على غير المتبادر إلى الذهن في الألقاب، على غير المتبادر إلى الذهن في الألقاب. وفائدة معرفة الألقاب وهو فن من فنون علوم الحديث، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، فائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة روله الجماعة. عن عامر ابن بجدان، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: لا يعرف حاله كما في التقريب. قد وثقه ابن حبان وحسن الترمذي حديثه، وقال فيه العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال الألباني رحمه الله عز وجل في تحقيقه للسنن، يعني سنن أبي داود الأم، قال: وثقه أيضا جماعة ممن صححوا حديثه هذا، وثقه أيضا جماعة ممن صححوا حديثه هذا. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص عن عمرو بن بجدان: وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. قال الألباني: يعني مجهول الحال. قال الألباني: يعني مجهول الحال، كما صرح بذلك الزيلعي. ثم قال الألباني العلامة الألباني رحمه الله: وغفل ابن حجر فقال في التقريب عنه: لا يعرف حاله. مع أنه قد علق ابن حجر رحمه الله على ابن القطان في التلخيص، أما قال غفل ابن القطان وقال عنه مجهول، ثم قال الألباني رحمه الله عز وجل: وغفل ابن حجر نفسه وقال عنه في التقريب: لا يعرف حاله. ثم قال أيضا أن الذهبي قال عنه: مجهول الحال، أنه مجهول الحال. ولكن الراجح في عمرو بن بجدان هذا أن حديثه حسن، أن حديثه حسن. قال: وقال محمود في حديثه، يعني محمود بن غيلان، وهنا ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل اختلاف الألفاظ بين الشيخين، أن محمد بن بشار قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، ومحمود بن غيلان قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. لذلك قال بعض أهل العلم: ويصح أن يسمى التيمم وضوءا، يصح أن يسمى التيمم وضوءا، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في لفظ محمود بن غيلان: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، وقد روى هذا الحديث أيوب، يعني أيوب ابن أبي تميمة، هو ثقة روله الجماعة، عن أبي قلابة عن رجل من بني إيش؟ من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. وهذا الرجل الذي هو من بني عامر هو عمرو ابن بجدان، فإنه من بني عامر، هذا الذي لم يسمه هو عمرو ابن بجدان وهو من بني عامر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم، ورواه أيضا أحمد وغيرهم من حديث أبي ذر، وقد صحح هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص أبو حاتم، وقد صححه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك حكم بصحته النووي والألباني، وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما بيّن ذلك العلام الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الإرواء وفي تحقيقه لأبي داود، في الصحيحة والإرواء وفي تحقيقه لأبي داود. فهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، وذكر تحت هذا الباب رحمه الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. معنى هذا الحديث أن يلتصق الرجل بزوجته بعد اغتساله ليستدفئ بها، فإنه يكون قد ترطب جسده وتكون امرأته لم تغتسل بعد، فكان جسدها دافئا، فيكون من الرجل أن يستدفئ بامرأته ويلتصق بها بعد غسله. وأراد المصنف رحمه الله عز وجل، ولعل ذلك من الأمور التي قصدها المصنف رحمه الله بإرادة هذا الحديث في باب الجنابة، أن يبين أن الجنابة لا توجب وصف المرأة بكونها نجسة، لكي يبين أن الجنابة لا توجب وصف المرأة بكونها نجسة، فيكون على هذا الحديث موافق لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
من جهة قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه إن المؤمن لا ينجس. فكأن الحافظ الترمذي رحمه الله أراد بإيراد هذا الحديث في أبواب الجنابة أن يبين أن التصاق الرجل بزوجته بعد اغتساله لا يوجب عليه شيء، لأن المرأة حتى وإن كانت جنبا لا تكون نجسة. فيكون هذا الحديث كما ذكرنا موافق لحديث إنما المؤمن أو إنما المسلم في الرواية الأخرى لا ينجس. كذلك هذا الحديث فيه فائدة، وهي جواز مخالطة الجنب وجواز مماسة أن يكون الإنسان يلاصق الجنب. ويدل على ذلك من أن الرجل يلتصق بامرأته ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا دليل على الجواز. وهذا الاستدفاء إنما هو جائز، ولا يقال إن الاستدفاء سنة، وإنما كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد لا يقال إن ذلك سنة، بل ذلك جائز، خاصة إذا علمنا أن الحديث الوارد في هذا الباب حديث ضعيف، أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد روى حديث عائشة الترمذي في جامعه كما هو معنا هنا، ورواه كذلك ابن ماجه رحمه الله في سننه، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك. وقال الحاكم عن هذا الحديث على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك. ولكن هذا الذي ذكره الحاكم وكذلك قال الترمذي هنا عن هذا الحديث ليس بإسناده بأس، فإنه كما يقول شيخنا الشيخ العباد على كلام الترمذي ليس بإسناده بأس، قال بل في إسناده بأس، قال بل في إسناده بأس. لذلك ابن سيد الناس رحمه الله عز وجل في النفح الشذي قال وعلق على كلام الحاكم أنه على شرط مسلم، قال هذا غريب جدا، قال هذا غريب جدا. وقال البيهقي رحمه الله بعد أن أخرجه في السنن الكبير، وقال بعض أشياخنا وهذه فائدة أن التسمية الصحيحة للسنن الكبرى إنما السنن الكبير، ويحتاج طالب العلم أن يحقق هذه المسألة. فإني قد وجدت كثيرا من أهل العلم المتقدمين يطلقون على السنن الكبرى للبيهقي بالسنن الكبير، ومنهم ابن سيد الناس، وكذلك منهم الذهبي رحمهم الله أجمعين. قال البيهقي رحمه الله بعد أن أخرجه في السنن الكبير، قال رحمه الله: تفرد به حريث ابن أبي مطر، وفيه نظر. كذلك تعقب الحاكم مغلطاي في شرحه على ابن ماجه، وقال عن حريث: لم يخرج له مسلم في كتابه شيئا. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله في العارضة عن حديث عائشة: هذا حديث لم يصح ولم يستقم فلا يثبت به شيء. هذا حديث لم يصح ولم يستقم فلا يثبت به شيء. وعلة هذا الحديث هو هذا الرجل الضعيف الذي هو حريث ابن أبي مطر. قال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله عز وجل في تعليقه على جامع الترمذي عن حريث بن أبي مطر قال: وكنيته أبو عمرو وهو الفزاري وهو كوفي وقد ضعفه أكثر العلماء. فقال البخاري فيه نظر، فقال مرة: ليس بالقوي عندهم، يعني عند أهل الحديث. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وقد ضعفه كما ذكر الشيخ أحمد شاكر أكثر أهل العلم، ومنهم النسائي، فإن النسائي رحمه الله عز وجل قد قال عنه متروك. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقول أبي عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس بإسناده باس، فكما قلنا أن شيخنا الشيخ العباد قال بل فيه باس. وعبارة أبي عيسى الترمذي رحمه الله هنا هذا حديث ليس بإسناده باس، قد يقول قائل: لما عدل أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن التصريح بالتحسين؟ لما عدل الترمذي رحمه الله عز وجل عن التصريح بالتحسين؟ لما قال رحمه الله هذا حديث ليس بإسناده باس ولم يقل على عادته هذا حديث حسن؟ قال ابن سيد الناس لما عدل الترمذي رحمه الله عن التصريح بالحسن فظاهره عنده أنه لم يرتقي إلى درجة التحسين، فظاهره عنده أنه لم يرتقي إلى درجة التحسين، وكذلك لم ينزل إلى الضعف الذي هو شديد. فأطلق هذه العبارة رحمه الله عز وجل هذا حديث ليس بإسناده باس، حتى وإن قلنا أن الحديث ضعيف فإنه قد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على معنى حديث عائشة، فإنه قد جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن لم يصح عن عمر، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة أيضا حيث قال: إني لأغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة، إني لأغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة، يعني أستدفئ بها، يعني أستدفئ بها. وهذا قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أيضا أنه قال عن الاستدفاء بالمرأة: قال ذلك أو قال ذاك عيش قريش في الشتاء، قال ذلك عيش قريش في الشتاء. كذلك قد جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن الاستدفاء بالمرأة قال: لا بأس بذلك. وجاء أيضا عن جملة من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وأرضاهم كلهم قد رأوا أنه لا بأس للرجل أن يستدفئ بامرأته بعد غسله من الجنابة. ولكن كما قلنا إن ذلك ليس بسنة، وإنما ذلك من قبيل الجواز. وانظر الآثار الواردة في هذا الباب عند ابن أبي شيبة مسندة في المصنف، كذلك ذكر جملة منها ابن سيد الناس رحمه الله عز وجل في النفح الشذي. كذلك يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحائض والجنب، يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحائض والجنب، فإن المرأة بعد الجماع مظنة أن تعرق، ومع ذلك لم يتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أن يلتصقوا بالنساء بعد أن يغتسلوا، قال أهل العلم رحمهم الله، فدل من ذلك على طهارة عرق الحائض والنفساء وعرق الحائض والجنب. والبيهقي رحمه الله عز وجل في السنن الكبير بوب على ذلك وجعل حديث عائشة تحت هذا الباب، باب طهارة عرق الحائض والجنب. كذلك يؤخذ من هذا الحديث إن صح ومن الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حسن العشرة بين المرأة وزوجها، حسن العشرة بين المرأة وزوجها، وهذا فيه الألفة وفيه إدخال السرور على الزوجة، وأن هذا الأمر ليس مما هو يستحى منه، وأن هذا الأمر ليس هو مما يستحى منه، وليس هو من خلاف المروءة، بل هو من محاسن العشرة ومن حسن العشرة من الزوج لزوجته. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه هذه الفوائد التي قد ذكرناها لكم. وكما قال الترمذي رحمه الله عز وجل، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وذكرنا منهم عبد الله بن عمر، ذكرنا منهم كذلك أبا هريرة، وذكرنا ابن عباس وغير واحد من التابعين رحمهم الله عز وجل ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. قال وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح أنه لا بأس بذلك. وإن كان بعض أهل العلم الذين قالوا بانتقاض الطهارة قالوا إذا فعل ذلك فعليه البأس وعليه أن يعيد الوضوء، إذا فعل ذلك فعليه البأس وعليه أن يعيد الوضوء، ولكن الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله أن لمس المرأة سواء كان بحائل أو بغير حائل، أو سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أنه لا ينقض الوضوء. ومعلوم أن الاغتسال الكامل أن فيه الوضوء، وكذلك الاغتسال المجزي فيه رفع الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر، فلو استدفأ الرجل بامرأته بعد اغتساله سواء كان قد توضأ ولو اغتسل اغتسالا كاملا أو مجزئا، فإنه لا نطالبه بأن يتوضأ بعد ذلك إذا أراد أن يصلي، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن لمس أو أن لمس المرأة أنه ليس بناقض للوضوء، وهذا هو المفتى به، وهو ترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وترجيح كذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه. ويدل على ذلك كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ومعلوم أن القبلة في الغالب تكون بشهوة، معلوم أن القبلة خاصة إذا كانت القبلة للزوجة، فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد ذكروا القبل وأن منها ما يكون بشهوة كما يكون من الرجل لزوجته، ومنه ما يكون عن شفقة كما يكون من الوالد مع بنته أو مع ولده، ومنه ما يكون القبل احتراما كان يكون من الولد للوالد وتقدير أو للعالم من تلميذه. فالغالب في القبل للزوجة والتقبيل للزوجة أنها مظنة الشهوة، لذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا ولا فرق في ذلك في لمس المرأة بين شهوة وبين حائل وبين غير حائل وبين غير شهوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم.
إسناد الحديث قال حدثنا
هناد.
من
قال حدثنا هناد؟
حدثنا هناد بن السري هو أبو السري، وهو ثقة قد روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك روى له مسلم وأصحاب السنة أربعة. قال عن
قال حدثنا وكيع.
عن وكيع وهو ابن الجراح هو ثقة روى له الجماعة. ثم قال
عن حريث
هو حريث بن أبي مطر، وقد جاء في نسخة للترمذي حريث ابن أبي بكر. قد جاء في نسخة للترمذي حريث ابن أبي بكر، وقد قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وهو خطأ. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وهو خطأ، إذ هو حريث ابن أبي مطر، وأبوه أبو مطر اسمه عمرو، وأبوه أبو مطر اسمه عمرو. وقد علمنا أن كنيته أنه يكنى بأبي عمرو، وهذا فن من فنون علوم الحديث، من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، فهنا يكنى بأبي عمرو، وأبوه اسمه ماذا؟ اسمه عمرو. فهذا فن من فنون الحديث، من وافقت كنيته اسم أبيه. وذكرنا أن من السنن أن يسمي الولد باسم أبيه، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما ولد له إبراهيم قال: إنه قد ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. إنه قد ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.
عن الشعبي
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة روى له الجماعة.
عن مسروق
بن الأجدع وهو ثقة روى له الجماعة.
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقلنا إن هذا الحديث ضعيف، وذلك لحريث ابن أبي مطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديث إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو عمران بن حسين رضي الله عنهم قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يسمه. قال: وهذا حديث حسن صحيح.
نسخة اللي عندك شيخ الشاكر.
نعم.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، أي أن الجنب مثل غير الجنب أنه يتيمم، أن الجنب مثل غير الجنب أنه يتيمم إذا لم يجد ماء، أو كان الماء موجودا وخشي على نفسه الضرر، أو كان الماء موجودا وخشي على نفسه الضرر، أو كان الماء موجوداً وكان مريضاً طريح الفراش وليس عنده أحد يقوم بوضوئه، فإن له كذلك أن يتوضأ، فإن له كذلك أن يتيمم. فالجنب وغير الجنب سواء في هذا الباب. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. فهنا قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، قيل في الصعيد هو التراب، وقيل هو كل ما على وجه الأرض، هو كل ما على وجه الأرض. واتفق الفقهاء رحمهم الله عز وجل على جواز التيمم بالصعيد الطهور، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك ما صح في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. ولكن وقع الخلاف عند أهل العلم في المراد بالصعيد، وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في المراد بالصعيد. فمن أهل العلم من قال إن الصعيد هو التراب الذي له غبار، قالوا: ولا يجوز غيره. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل، وهو قول أحمد في رواية، وهي المذهب، وهو قول أبي يوسف، وهو قول أبي يوسف بالحنفية، وقول إسحاق، وقول داود ابن علي الظاهري، وهو قول أبي ثور، وقول عبد الله بن المبارك، وهو قول ابن المنذر. القول الثاني قال: الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، يعني من جنسها مطلقا، سواء كان ترابا أو رملا أو حصى أو جبلا أو نحو ذلك، ما دام طاهرا. وهذا هو قول أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن الذي هو صاحب أبي حنيفة، وهو قول مالك والأوزاعي، وهو قول الثوري رحمه الله، وقول حماد، وهو رواية عن أحمد رحمهم الله جميعا. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الحديث: إن الصعيد الطيب. كذلك ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه: أيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهورة، فعنده طهوره. ولم يفرق هنا بين تراب ورمل، وإنما عمم في جميع الأرض. وأما ما جاء في رواية: جعلت لي الأرض، في رواية: جعلت تربتها، فالجواب عن هذه الرواية من وجهين: الوجه الأول أن هذا إعمال لمفهوم اللقب، ومعلوم أن مفهوم اللقب ضعيف فلا يحتج به. وجه الثاني في قوله وتربتها، في قوله صلوات ربي وسلامه وجعلت لي تربتها، أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام، ومعلوم أن القاعدة إذا ذكر بعض أفراد العام فإنه لا يخصص العام، فإنه لا يخصص العام. كذلك من الأدلة على أن هذا الأمر عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يتحرى التراب، فإنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يسافر في غزواته، وكان يحصل له أنه يحتاج إلى التيمم كما حصل في كثير من حالاته، ولم يكن يتحرى التراب، فإنه حتى وإن كان هناك رمل فإنه كان يتيمم صلوات ربي وسلامه عليه، بل إنه تيمم على جدار كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فدل من ذلك على أن هذا وتربتها ليس هو بقيد وليس هو بتخصيص لعموم الأحاديث، وأن كل ما كان صعيدا طاهرا فإنه يصح أن يتوضأ أن يتيمم به. في قوله إن الصعيد الطيب طهور، الطيب بخلاف النجس، فإن النجس لا يكون ولا يتيمم به الإنسان، ولا يتيمم به الإنسان. كذلك هل يصح التيمم على جدار؟ هل يصح التيمم على جدار؟ الجواب في ذلك على التفصيل، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. إن كان الجدار من الصعيد الطيب كأن يكون حجراً أو مدراً يعني لبن، فيصح أن يتيمم عليه. أما إن كان مصبوغاً بالأصباغ مثل البوية، أو كان مكسواً بالأخشاب، فهنا كذلك على التفصيل، إن كان على هذا الجدار غبار المكسو بالأخشاب أو المصبوغ بالبوية، إن كان عليه غبار فإنه يصح أن يتوضأ، أي يصح أن يتيمم عليه. وأما إذا كان ليس عليه غبار فإنه لا يصح أن يتيمم على هذا الجدار. هذا الحديث ما علاقته بباب الجنابة؟ مع أن حق هذا الحديث أن يكون في باب التيمم. الجواب بجوابين. الجواب الأول ما جاء في قصة الحديث، وهي الثابتة عند أبي داود في سننه وعند غيره أيضا، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كانت تصيبني الجنابة فأمكث 5 و6 يعني الأيام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصعيد الطيب الحديث. فاستنبط الترمذي رحمه الله ذلك من قصة الحديث، ففي بعض ألفاظه هذه القصة، وهي تدل على الترجمة، وهي تدل على الترجمة، وأن هذا الأمر له تعلق بالترجمة. الجواب الثاني، الترمذي رحمه الله عز وجل أورد هذا الحديث في باب الجنابة، مع أنه كما ذكرنا من حقه أن يورد في باب التيمم، وذلك لتعلقه بمسألة دقيقة مهمة خفية، ألا وهي لو كان المسلم ليس عنده ماء فهل له أن يجامع أهله أم لا؟ لذلك أورد هذا الباب في باب الجنابة لكي يدلل لك أنه له أن يجامع أهله، فإذا جامع ولم يكن عنده ماء فإنه يتيمم، وليس عدم وجود الماء مانع من أن يجامع أهله. وهذه نكتة لطيفة ودقيقة في إيراد الترمذي في إيراد أبي عيسى الترمذي رحمه الله لهذا الحديث في باب الجنابة. لذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا، لو أن إنسانا يعلم أنه لا ماء فهل يصح له أن يجامع أهله؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله على أربعة أقوال. القول الأول قالوا جائز بلا كراهة، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، وهو قول أحمد في رواية، وهو قول إسحاق وقتادة الأوزاعي والثوري، وهو قول ابن المنذر وقول ابن حزم. القول الثاني قالوا إن ذلك لا يجوز، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر والزهري. وقال مالك رحمه الله لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. قال مالك رحمه الله لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. القول الثالث هو قول بالتفصيل، قالوا إن كان بينه وبين الماء 3 أميال فإنه لم يصبها، أي لم يجامعها، وإن كان أكثر جاز له ذلك. وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله عز وجل. والقول الثالث أو القول الرابع هو رواية عن أحمد قال هو جائز مع الكراهة، قال هو جائز مع الكراهة. والصحيح هو القول الأول، ويدل على ذلك حديث أبي ذر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كما في مجموع الفتاوى دل حديث أبي ذر وغيره أن للرجل أن يجامع أهله ولو لم يجد الماء ولا يكره له ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل دل حديث أبي ذر وغيره أن للرجل أن يجامع أهله ولو لم يجد الماء ولا يكره له ذلك. كذلك هذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لم يرى في ذلك بأس أن الرجل يجامع أهله وإن لم يكن عنده ماء. كذلك قد جاء عند أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ جاء رجل إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال نعم. وهذا الحديث نص في المسألة لو صح، هذا الحديث نص في المسألة لو صح، ولكن فيه الحجاج بن أرطات وهو معلوم أنه ضعيف وتكلم فيه فلا يصح هذا الحديث. فالمعول على حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك على ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتيمم مشروع للحدث الأكبر والأصغر، كذلك هذا جواب ثالث أنه قد يفهم أن التيمم فقط لرفع الحدث الأصغر، ولكن لعل الترمذي رحمه الله أورده هنا أيضا لكي يبين لك أنه أيضا يصح لك أن تتيمم لرفع الحدث الأكبر، أنه يصح لك أن تتيمم لرفع الحدث الأكبر. لذلك الترمذي رحمه الله عز وجل قال في ختم هذا الباب، قال: وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. فكأن الترمذي رحمه الله أيضا أراد أن يبين لك أن رفع الحدث الأكبر يكون بالتيمم أيضا، كما أنه يكون رفع الحدث الأصغر بالتيمم. فهذه ثلاثة أجوبة على إيراد الترمذي رحمه الله عز وجل لحديث أبي ذر في باب الجنابة. هذه ثلاثة أجوبة لإيراد أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في باب الجنابة. والحدث الأكبر يرفع بالتيمم إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عن الماء لمرض أو لأمر آخر. ولذلك الترمذي رحمه الله قال: وهو قول عامة الفقهاء. قال النووي رحمه الله عز وجل: أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، على جوازه للجنب والحائض والنفساء. كان هناك خلاف قديم قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه منع الجنب من أن يتيمم، كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه منع الجنب أن يتيمم، ولكن كما قال الشوكاني رحمه الله عز وجل أنه قيل أن عمر وعبد الله بن عباس أو أن عبد الله بن مسعود قد رجع عن ذلك. فالحق في هذه المسألة هو أن الجنب له أن يتيمم، وهذا يدل عليه أيضا ما جاء في الآية، هذا أيضا يدل عليه ما جاء في الآية. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، هو ثقة وهو من مشائخ أصحاب الكتب الستة، وهو روى له أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان الدمشقي، وهنا الترمذي رحمه الله له شيخان محمد بن بشار ومحمود بن غيلان، وهو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، أبو أحمد الزبيري الكوفي، هو ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. أبو أحمد الزبيري ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، وهنا يروي عن الثوري رحمه الله عز وجل، ولكن هذا الحديث قد صح من طرق أخرى. كذلك قال: حدثنا سفيان، هو الثوري، هو ثقة قد روى له الجماعة عن خالد الحذاء، هو خالد بن مهران الحذاء، هو ثقة روى له الجماعة. وقال وذكر ابن سعد في الطبقات عن سبب تسمية الحذاء بهذا اللقب: ليس لكونه أنه كان يصنع الأحذية كما هو المتبادر إلى الذهن، ليس لكونه كان يصنع الأحذية كما هو المتبادر إلى الذهن، ولكن كما ذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء، كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء. كذلك قيل أنه كان إذا جاء الحذائين قال له قال أو جاء الحذاء قال له احذو لي، أي قس لي على هذا المقاس. فقيل في سبب تلقيبه بالحذاء أنه كان يجالس الحذائين فسمي بالحذاء، وقيل أنه كان إذا جاء الحذاء قال له احذو لي. وهذا اللقب على غير المتبادر إلى الذهن، مثل من لقب من الثقات بالضال لأنه قد ظل طريق مكة، لأنه قد ظل طريق مكة وهو من رجال الصحيح، فإنه لقب بالضال لأنه قد ظل طريق مكة. وليس المقصود بالضال هنا من الضلالة، وإنما لأنه قد ظل طريق مكة، فهذا على غير المتبادر إلى الذهن في الألقاب، على غير المتبادر إلى الذهن في الألقاب. وفائدة معرفة الألقاب وهو فن من فنون علوم الحديث، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله فائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة روله الجماعة، عن عامر ابن بجدان، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل لا يعرف حاله كما في التقريب، قد وثقه ابن حبان وحسن الترمذي حديثه وقال فيه العجلي بصري تابعي ثقة، وقال الألباني رحمه الله عز وجل في تحقيقه للسنن يعني سنن أبي داود الأم قال وثقه أيضا جماعة ممن صححوا حديثه هذا، وثقه أيضا جماعة ممن صححوا حديثه هذا. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص عن عمرو بن بجدان وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول، قال الألباني يعني مجهول الحال، قال الألباني يعني مجهول الحال، كما صرح بذلك الزيلعي. ثم قال الألباني العلامة الألباني رحمه الله وغفل ابن حجر فقال في التقريب عنه لا يعرف حاله، مع أنه قد علق ابن حجر رحمه الله على ابن القطان في التلخيص، أما قال غفل ابن القطان وقال عنه مجهول، ثم قال الألباني رحمه الله عز وجل وغفل ابن حجر نفسه وقال عنه في التقريب لا يعرف حاله، ثم قال أيضا أن الذهبي قال عنه مجهول الحال، أنه مجهول الحال، ولكن الراجح في عمرو بن بجدان هذا أن حديثه حسن، أن حديثه حسن. قال وقال محمود في حديثه يعني محمود بن غيلان، وهنا ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل اختلاف الألفاظ بين الشيخين أن محمد بن بشار قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، ومحمود بن غيلان قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. لذلك قال بعض أهل العلم ويصح أن يسمى التيمم وضوءا، يصح أن يسمى التيمم وضوءا، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في لفظ محمود بن غيلان إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، وقد روى هذا الحديث أيوب يعني أيوب ابن أبي تميمة. هو ثقة روى له الجماعة عن أبي قلابة عن رجل من بني إيش؟ من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. وهذا الرجل الذي هو من بني عامر هو عمرو ابن بجدان، فإنه من بني عامر. هذا الذي لم يسمه هو عمرو ابن بجدان وهو من بني عامر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم، ورواه أيضا أحمد وغيرهم من حديث أبي ذر، وقد صحح هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص أبو حاتم، وقد صححه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم، ووافقه الذهبي، وكذلك حكم بصحته النووي والألباني، وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما بين ذلك العلام الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الإرواء وفي تحقيقه لأبي داود في الصحيحة والإرواء وفي تحقيقه لأبي داود. فهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.